أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 39 بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضيلة الصبر على الفقر. قطعنا شوطا بفضل الله تعالى مع هذا الباب ومع تتمة أحاديث الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. النمرة كساء ملون من صوف. قوله أينعت أي نضجت وأدركت. قوله يهدبها هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها، لغتان أي يقطفها ويجتنيها، وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. وعن سهل بن سعد الساعدي، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما ومتعلما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه، فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم. قال الترمذي: حديث حديث حسن صحيح. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول: سمعت النضر بن شميل يقول: الجلف الخبز ليس معه إدام. وقال غيره: هو غليظ الخبز. قال الهروي: المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج، والله أعلم. وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. الشرح: هذه الأحاديث كلها تدور على ما سبق من الحث على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. فذكر المؤلف رحمه الله حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في قصة مصعب بن عمير، وهو من المهاجرين الذين هاجروا لله عز وجل. ابتغاء وجه الله تعالى. وكان مصعب شابا مدللا من قبل والديه في مكة، مترفا إذا مر في طريق عرف بعطره. ولما أسلم طرده أبواه لأنهما كانا كافرين، فهاجر رضي الله عنه. ومصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، دخل المدينة فلم تمضي ليالي وأيام إلا وأسلم الأنصار، أسلمت الأوس والخزرج وصاروا أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر رضي الله عنه وجاءت غزوة بدر ثم أحد، فقتل في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، يعني لم يمضي على هجرته إلا 3 أعوام أو أقل، فقتل شهيدا رضي الله عنه، وكان صاحب الراية يومئذ، ولم يكن معه شيء إلا بردة، أي ثوب واحد، إن غطوا به رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا به رجليه بدا رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإذخر، والإذخر نبات معروف تأكله البهائم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل على رجليه لأجل أن يغطيهما. وهو من هو قبل الإسلام، لكنه الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. قال أي الراوي: ومنا، يعني المهاجرين، من أينعت له الدنيا، أينعت يعني استوت وأثمرت، عاش وجاءت الفتوحات والخيرات فأينعت له الدنيا، فهو يهدبها أي يجنيها ويخطفها ويتمتع بها، ولا يعلم الأول خير أم الآخر، ولكن الدنيا خطيرة على كل حال، الدنيا خطيرة جدا على الإنسان، كما في هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. يعني لا يتعارض هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، فالنساء فتنة والمال فتنة. للنساء جاذبية، لذلك قال الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. وللمال رنين وبريق، لذلك قال الله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فأنت تجد ولا تقربوا في الموضعين، في النساء وفي المال، وتجد كلا الأمرين متجاورين في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. والقناطير المقنطرة من الخيل المسومة والأنعام والحرث. لا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، من الذهب والفضة والخيل المسومة من الأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه متع الدنيا. فبدأ القرآن بالنساء: زين للناس حب الشهوات من النساء، وهي أشد فتنة من النساء والبنين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذه فتنة المال. فهنا في الحديث ذكر فتنة المال، وفي غيره ذكر فتنة النساء، قال: اتقوا الله في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فكلا الأمرين فتنة عظيمة. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. لكن لو رحت تقارن بين فتنة المال وفتنة النساء تجد أن فتنة النساء أشد. كثير من الناس يغري فتنة المال، نعم، ويقاتل من أجل ذلك ويقتل أو يسرق أو ينصب أو كذا وكذا، لكن مثلا يمكن أن يكبح جماح نفسه دون فتنة النساء. يعني المعنى الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه أو غيره: لو تمنت على بيت مال المسلمين لكنت عليه أمينا، يعني لا أمد يدي عليه ولا أأتمن نفسي على أن أخلو بامرأة ولو كانت زنجية سوداء. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، يكثر المال عند الناس فينسوا به الآخرة، ولهذا نهى عن اتخاذ الضياع. الضياع يعني الحدائق والبساتين، فإن الإنسان يلهو بها عما هو أهم منها من أمور الآخرة. كنت أقرأ كلمة الضياع في الكتب حتى وجدتها لغة سائدة في الشام: فلان راح الضيعة، راح الضيعة. الضيعة مثل ما نقول عندنا ذهب إلى الحقل، ذهب إلى المزرعة، فهم يقولون ذهب إلى الضيعة، وجمعها ضياع يعني حدائق وبساتين. فالذي يتخذ ضيعة ينهمك بها وينشغل فإذا هو يعني لا يزهد في الدنيا وربما زهد في الآخرة، لذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الفتن. والحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وأن الله إذا رزقه مالا فليجعله عونا على طاعة الله، وليجعل الدنيا في يده لا في قلبه. على شاكلة الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، فليجعل الدنيا في يده لا في قلبه حتى يربح بالدنيا والآخرة، أو يربح الدنيا والآخرة جميعا. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم يعني شغلكم، شغلكم عن المقابر وشغلكم عن الموت وما بعده. حتى زرتم المقابر، لم ينطلق الإنسان من الدنيا حتى مات. فقال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم: مالي مالي، أي يفتخر به، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، في رواية فأبقيت. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك. فالإنسان ما له من ماله إلا هذه الأشياء، إما أن يأكل طعاما وشرابا، وإما أن يلبس أنواع اللباس، وإما أن يتصدق، والباقي له هو ما يتصدق به، الباقي له هو ما يتصدق به. أما ما يأكله ويلبسه فإن كان يستعين به على طاعة الله كان خيرا له، وإن كان يستعين به على معصية الله وعلى الأشر والبطر كان محنة عليه، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الدنيا بحذافيرها، عرضت عليه أن تكون جبالها ذهبا، ولكنه أبى عليه الصلاة والسلام وقال: أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء منهم من لم ينل من حظ الدنيا شيئا كمصعب بن عمير، أو حتى من نال منها ولكنه سخره الآخرة. نحن عندنا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أغنياء وأثرياء يضرب بهم المثل، على رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. ماذا فعل في مال؟ يعني لو لم نقل سوى أنه جهز جيش العسرة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهذا رجل فتحت عليه الدنيا لكنه قدمها للآخرة. أبو بكر رضي الله عنه قدم كل ماله بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبق شيئا. عبد الرحمن بن عوف كان من أثرياء المسلمين وكان يتصدق بغالب ماله رضي الله عنه وأرضاه. عمر جاء بنصف ماله يوما، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسواء منهم من يعني كان فقيرا أو من أعطاه الله، فكلهم آثر الآخرة وعمل لما بعد الموت. وأنت يا ابن آدم كما قيل يعني كما جاء في الحديث من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بات آمنا في سربه الحمد لله، معافا في بدنه الحمد لله، عنده قوت يومه. احنا عندنا اللي عنده قوت يومه وقوت اسبوعه وشهره ويمكن قوت سنته، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الدنيا في ميزان الله ليست شيئا يذكر، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. ولذلك ما هو سقى الكافر منها جرعة ماء فقط أو شربة ماء، ترك الكافر يتمتع بهذه الدنيا كما يشاء حتى قال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون على الله بغير الحق وبما كنتم تفسقون، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. آية الأحقاف. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الشيخ ابن عثيمين في أحاديث عزف عن شرحها ربما نظرا لتخريجها، حديث الحسن والحسن الصحيح يعني معناه قد يرد بطرق ضعيفة أو كذا، لكن يعمل به حديث حسن من قسم الصحيح. ومنه هذا الحديث ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. يعني الدنيا هذه والعياذ بالله يعني ملعونة، أو أراد أن يقول حقيرة أو كذا، لكن الشيء الطيب فيها أن يكون الإنسان على خير، على طاعة، يذكر الله سبحانه وتعالى بكل أنواع الذكر، ذكر الله وما والاه يعني فيما يتصل به، وهذا يشمل الكثير من العبادات والطاعات. قال وعالما ومتعلما، مجالس العلم مثل هذه فتكون الخيرية لمن يعلم ولمن يتعلم، لمن يعلم ولمن يتعلم، وعالما ومتعلما، على عكس مجالس الناس كما تعلمون، مجالس الناس غيبة ونميمة وكذب شهادة الزور وكذا وكذا، والآن مثلا ممكن مع نفسه مع المواقع فيقع فيما يغضب الله عز وجل وما إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ومما يحض على الزهد في الدنيا قول عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، لكل واحد يبني له مزرعة أو ضيعة بلغة الشام وعزبة بلغة المصريين، أوه ده فلان ده عنده عزبة، فلان ده وارث من أبيه عزبة، والعزبة دي أراضي وعزكم الله كذا فيها مواشي، وبعدين البيت أو الفيلا على نهاية العزبة تشرف عليها، فتجد أصحاب الضيعات والعزب هذه أو المزارع منهمكين في الدنيا. شوف لو واحد عمل له مزرعة كده، أنا في يوم من الأيام تمنيت يبقى عندي مزرعة وأعمل فيها بيت وأعمل فيها مسجد عشان العزلة، العزلة بعيدا عن الناس. سبحان الله ما تيسرتش، لأنه كمان كنت بفكر يبقى فيها الحاجة بتاعتي أنا اللي بعملها، إن كانت من جنس الزراعة يبقى ما فيهاش هرمونات، وإن كانت طيور فأكلها من أكل اللي أنا عرفه، فأستحل يعني الأشياء أجدها حلالا بعيدا عن الأشياء اللي يعني لا يكاد الإنسان يجد شيئا يعني يطمئن إليه. فكرت في هذا، سبحان الله، لم يرد الله. ويمكن يكون نهاية المطاف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير مال المرء المسلم غنم أو مجموعة غنم يتبع بها شعاف الجبال يفر بدينه من الفتن. حتى هنا الإنسان لو يعرف يشوف له مزرعة ويقعد كده بعيدا عن هذه الفتن لفعل، لكن أنا هذا أمر لا أحسنه. والجماعة اللي عملوا مزارع يعني فشلوا لأنها يعني ليست من مهامهم. فأنت لما تيجي تبص كده للجماعة اللي عندهم ضيعات في الشام أو عندهم مزرعة في مصر، حتى الحاجات دي كانت بتيجي في الأفلام زمان كتير قوي، فلان في العزبة ومش عارف ايه، ويصوروا أفلام في العزب. وأنا رحت بعض الحاجات دي، كانت في منطقة قليوب في عزب عندنا، وفي منطقة حلوان وعزبة الوالدة اللي بيقولوا عليها يعني والدة الملك فاروق، يعني بقايا وآثار يعني. فتجد الناس ينهم يعني ينهمكون في هذا، ويبقى حتة الدين والله إن صلى كده في البيت وركع الركعات ينقرها نقر الغراب يبقى فلان ده ما شاء الله عنده دين. وسبحان الله، ولأنها دنيا فما بتكملش، ربنا يعطيهم المال ويحرمهم الصحة، أو يعطيهم الصحة ويحرمهم الولد، هي ما بتكملش لأنها دنيا. فكان من الأشياء الطريفة واللطيفة واحد عنده عزبة وبيشرف من خلال الشرفة بتاعت الفيلا على الأرض، ما هو بتبقى كان فدان كده وهو شايف يعني المساحة بتاعته أو أغلبها. فهو مسكين يعني أكل ما يقدرش يأكل، ونكلمه بالعلاج، والطبيب عامل له قائمة ممنوعات وبياخد علاج، ونتفسح في العزبة حقه يبقى بالكريتة. كريتة دي حاجة كده زي الحنتور ويرك فيها الفرس، وهو ايه يتحرك بيها يلف له كم لفة في العزبة ويشوف الدنيا فيها ايه، ويشوف الشجر أثمر ولا لا. فهو بالكريتة بتاعته ما يقدرش يمشي، وشاف العمال اللي شغالين عنده ما شاء الله، الواحد يقطع من الجبل حتة، ده مثل مصري عندنا في الصعيد، لأنه هو بيشتغل. فبقى رياضي صحته كويسة، وبعدين فقير يعني يحرم الصحة مع الفقر، ما هي متوزعة. فصاحب العزبة شاف صاحبنا وهو بيفطر بعد ما عمل له شوية مهمة في الأرض، يفحت يعني يحرت بالفاس ساعة اثنين كده جاء خلاص فتح المحرمة أو الفوطة حقه ما كانش لا في شنطة ولا في حاجة زمان هي حاجة كده فتح الشنط الفوطة جواها عيش شغل بيتي وحتة جبنة قديمة وفحلين بصل ويكسر الرغيف الصعيدي كده ويعمل اللقمة وبعدين مع الجبنة ويجيب فحل البصل وحطه على ركبته ويخبط ويطلع الولدة بتاعت البصل وياكل ومن دي خلص ما شاء الله الأكل اللي قدامه راح مميل على الأناية شال القش كده من المية وقعد يشرب وسامحوني في اللفظ وتكرع يقوم الراجل واقف يتفرج وهو حاسس بالحرمان الراجل هو مين صاحب العزبة فبيقول له بقول لك ايه يا فلان ما تاخدش العزبة بتاعتي وتديني صحتك ما تاخدش العزبة بتاعتي وتديني صحتك قال له يفتح الله يفتح الله يعني لو عزبتك وعشر عزب والدنيا وربنا كرمني بالصحة ما فرطش فيها فهي الحكاية ايه لا بالعزب ولا بالضيعات واخي بيقول لي بيقولوا عليها مش عارف في فلسطين ايه كده بس عدى التعليق بيقولوا عليها في فلسطين راحت فين راحت راحت طيب اسمها ضيعة اسمها عزبة اسمها مزرعة اسمها انبار لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا في الحديث الآخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا طبعا الخص ده مهما عدت نفسر فيه للأجيال الجديدة ولا هيعرفوه إنما أنا شفت الخص وعالجته مع أبويا ومع خالي ومع جدي لما كنا نيجي في الحوش ونعمل خص من البوص ونروح الغيط ونعمل خص ونسميه سباتة عشان احنا عندنا موسم الحصاد للقمح فيبقى الخص ده هو اللي نحمي نفسنا فيه من الشمس في بيوت ما كانش تتبني لا بطوب احمر ولا بطوب لبن ينتهي موسم الزراعة بتاع الذرة وبعدين ياخدوا البوص ويعملوه بالحبل وبعدين يروحوا فحتين كده قيمة شبر شبر ونص في الأرض ويبدأوا ينصبوا البوص ده يبقى زي حيطة زي ستارة ويسندوه بسيف من التراب من جوه وبره ويبقى ده البيت او دي اوضه جوه البيت او ده الحوش فده سيدنا عبد الله بن عمرو عندهم الخص اللي استمر عندنا لغاية لما رأيناه إحنا بعد 14 قرن هو الآن مش موجود. اللهم إلا إذا كان ممكن يعني يرى في بعض القرى أو في الأفلام القديمة حتى. فبيجي عليه وقت الشمس بتكون كلت البوص فيسقط وها الهوها فنحن نصلحه، يعني نجيب له حاجة جديدة ونعملها. فيقوم النبي عليه السلام حتى لا يؤمل الناس في الدنيا قال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، يعني أنتوا تصلحوه ما تصلحوهوش، الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، وأقرب إلى أحدكم من أنه يصلح البيت أو يبنيه ويسكن فيه، ممكن يموت قبل ما يسكن فيه. وهذا يعني من باب التربية على قصر الأمل، تربية على قصر الأمل. وها هو عليه الصلاة والسلام يقول ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، يعني من حقه في الدنيا بيت يسكنه، وده موجود، يعني ما في إنسان إلا وليه بيت أيا كان وضع هذا البيت، بيت يسكنه. طب افرض البيت ده يعني حاجة بسيطة خالص يعني، ويقدر يروح لغاية البنك ويقترض قرضا ويبني بيتا جديدا أو يشتري بيتا بدل ما هو ساكن في بيت إيجار أو ساكن تحت بير السلم أو ساكن في بدروم عمارة أو قبو منزل، ممكن؟ لا لا طبعا، مدام بالربا لا، ده يبقى تحت بير السلم وفي قبو البيت أو البدروم، وعلى الرغم أنه ليس بالبيت الصحي لكن لا يتعامل بالربا، إنما الفتاوى اللي بتطلع كده وكده وأيوة ومال، وبدل ما أنت تقعد تدفع إيجار ده أنت إيجار سنتين تشتري بيت، هي حكاية بتتحسب كده بالدنيا؟ لا. فابن آدم حقه في الدنيا بيت يسكنه، نعم، وثوب يواري عورته. طيب الحمد لله، ده في ناس عندها مش ثوب واحد، يعني عنده دولاب، راجل أو ست، يعني يوم ما تكون حكاية بسيطة بيبقى ظرفة للراجل وظرفة للست، كده يحط ثيابهم هنا وهي تحط ثيابها هنا، بس يا ترى بقى يواري العورة ولا الموضة الجديدة بتقول لازم يكون متقطع وشوف الشباب يصلوا ورايا والبنطلون باين عند الركبة وباين على الفخذ، طب ازاي يا ابني يعني بأي دين ولا بأي مقياس؟ يعني انت اذا كنت ممكن تروح بالبنطلون ده اي مكان تاني بس مش المسجد، ازاي تصلي ومكشوف العورة؟ وفي ناس عندهم ثيابه ما هيش مقطعة بس ضيقة ومجسمة للعورة، ولما يجي يركع يبان ظهره في جزء من العورة، ويسجد تبان العورة المغلظة. طب وده دين؟ النبي عليه السلام يقول ثوب يواري عورته، وأنا لغاية دلوقتي تكلمت عن الراجل. وزي جماعة اللعيبة اللي بيلعبوا، وعندنا حاجة اسمها فريق الساجدين، وأول ما يجيبوا هدف يسجدوا. طب تسجد إزاي وفين؟ خليك استقبلت القبلة، طب وفين ستر العورة؟ ده أنت لابس شورت مبين الفخذ، أبسط حاجة مبين الفخذ، والنبي عليه السلام قال الفخذ عورة، غير أنه هو ضيق يعني مجسم العورة، والعورة المغلظة هي مجسمة، وشرط ستر العورة ستر اللون وستر الحجم. أنت سترت اللون لكن أين ستر الحجم؟ رايح تسجد على أساس إيه إن شاء الله؟ عاوز تسجد روح البس بنطلون ولا البس قميصه وتعالى واسجد، إنما قاعدين نضحك على الناس وندخل الأمور كده في بعضيها. طيب ثوب يواري عورته، تفتكر المتبرجات من النساء ما عندهمش ثياب تواري العورة؟ ده هي بتروح تفصل الفستان كل ما بيظهر من العورة ومن المفاتن كل ما بيكون أغلى. ده احنا عندنا في مصر عاملين حاجة كده مهرجان، عاملوا الراجل النصراني في البلد ده بيقولوا عليه سويرس، يعني ايه اللي بتعمله النساء في نفسها ده عشان تدخل على السجادة الحمراء وتعمل اطلالة وكل واحدة لابسة فستان بالشيء الفلاني وساتر منها ايه؟ يعني بيستر احيانا العورة المغلظة بتاعت الرجل، يعني كما لو كانت عورة المرأة عورة رجل. طب ومين قال ده المرأة كلها عورة؟ يعني ممكن نستثني الوجه والكفين، انما إن لله وإنا إليه راجعون. ظهور الصدر والظهر والأفخاذ، وعلى رأيي اللي أنا فيهم بتكلم عن أفخاذ الرجال ظهرت في الملاعب وفي المسابح، واحدة اللي تتكلم عن أفخاذ الرجال يا مولانا وقد ظهرت أفخاذ النساء. يا فعلا كانت بدأت الحكاية دي قديمة شوية، لكن دلوقتي حتى مش القضية ما وفتش عند أفخاذ النساء. يعني الجماعة اللي بيطلعوا دول بيلعبوا رياضة وبتاع بيبقوا لابسين ايه؟ قال وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء، يا إما خبز خشن يا إما إناء للخبز وإناء للماء. يعني بقول لك الحياة بسيطة، يعني بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء. وذكرنا في معاني الحديث كلمة جلف الخبز، إما خبز ليس معه إدام أو خبز غليظ، أو المراد به وعاء الخبز فيما يسمى بالخرج والجوال. أنا أعرف الخرج وشفته، شفت جدي الله يرحمه لما راح يحج واخد معاه الخرج يملا عيش وإدام وطعام وكذا. يمكن كان أياميها بيحج أول حاجة كذا بالبواخر، يعني ما كانش في حاجة في السعودية تتاكل، فالناس تأخذ أكلها معاها ويعملوا لحم قديد وحطوا لحم في العسل وفي السمن وأشياء كذا. لكن الأبليهم على طول اللي هو أبو جدي حج بالجمل شهرين رايح وشهرين جاي، إنما جدي حج بالباخرة ثلاثة أيام رايح وثلاثة جاي. استمرت حكاية الباخرة دي لغاية الجيل بتاع عمي، وأبويا حج بالطيارة وأنا حجيت بري وحجيت طيارة مثلا يعني. فالمهم شفت حكاية الخرج ده واستمر عندنا في البيت، وجدي يقول لك هات الخرج يا ولد، شيل الخرج يا ولد. لكن الجوالق دي ربما لهجة تكون عند الشوام ولا حاجة أنا لا أعرفها. وفي نفس المعنى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ألهاكم التكاثر يقول ابن آدم مالي مالي، هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؟ أقدر تأكل من هنا وتروح الحمام. ولذلك يعني الدنيا حلوة خضرة وانت بتاكل، ثم هي جيفة قذرة وانت في الحمام. إلا ما أكلت فأبليت أو لبست فأبليت، تلبس الهدمة حقك ويكون حاجة كويسة لغاية لما تبلى. سبحان الله كثير من الأشياء لا تبلى، فإذا الواحد اشترى جديدا يتصدق بالقديم، وما أفضل لو تصدق بالجديد كالذي تصدق بثوبه قال لو كان جديدا، تصدق بنصف رغيف قال لو كان كاملا، ومشى مع واحد مشوار قال لو كان بعيدا. ده حديث آخر. يعني هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت أو فأبقيت؟ هو ده اللي هيبقى. ولذلك سيدة عائشة رضي الله عنها في أمر الأضحية إنه وزعوا ثلثي الأضحية وبقي الثلث، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسألها يعني ماذا بقي وماذا خرج. قالت يا رسول الله أخرجنا الثلثين وبقي الثلث. قال بل بقي الثلثان يا عائشة. تصحيح مفاهيم، اللي خرجوا دول لله هو ده الباقي، إنما اللي باقي عندنا في البيت ده احنا هناكله يروح في الحمام، إنما بقي الثلثان يا عائشة صلى الله على سيدنا محمد. ألهاكم التكاثر، ولما تقرأ ألهاكم التكاثر إلى آخرها لتسألن يومئذ عن النعيم، يوم يجي الموقف اللي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يعني أخرجه الجوع من البيت يبحث عن طعام ويجد أبا بكر ويجد عمر، لماذا خرجتما في تلك الساعة؟ فيقول إنما هو الجوع يا رسول الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أخرجني الذي أخرجكما، ويبحثون عن صحابي يطعمهم يضيفهم وقد كان. ولما جلس تحت ظل النخلة وأكل تمرا وشرب ماء باردا، ده لغاية لما ذبح لهم يعني غنم أو حاجة، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسلنا يومئذ عن النعيم. يا حتى ذا قال النعيم هذا ظل ظليل وماء بارد، ده من النعيم اللي هنسأل عنه. فالأحاديث دلت على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، ومن لطف الله عز وجل بهذه الأمة أنه ليست الدنيا معسكرا للآخرة مضادة للآخرة، يا إما دنيا إما آخرة، لا. ده أعظم دعاء في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من أعظم وصايا القرآن ما جاء على لسان أهل العلم لقارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فنحن عندنا في دنيا مع الآخرة، يعني ليس كما يقال في الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى إن الغني لا يدخل ملكوت السماوات. ليه إن شاء الله ما يدخلش ليه؟ ويراد بملكوت السماوات الجنة. يعني احنا عندنا الغني يزكي عن ماله فيكون من أهل الفردوس الأعلى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. هيزكي إذا كان غنيا؟ طب وفي الأخير أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فإحنا عندنا نعم المال الصالح للرجل الصالح، بس المهم تكون الدنيا في يدك ولا تكون في قلبك، تكون في يدك ولا تكون في قلبك. ليست الدنيا معسكرا مضادة للآخرة، اجمع بينهما، لكن اجعل كل واحدة على قدرها. جاء في الحكم: لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لآثر الناس الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي؟ لا، الدنيا أقل وأحقر من أن تكون خزفا والآخرة أجل من أن تكون ذهبا. فاحرص على ما ينفعك. وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. فقال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، حديث حسن. التجفاف بكسر التاء المثنى فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررة، وهو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان. أيوة، ليه اسم عندنا غير التجفاف هذا؟ جلل الفرس يا ولد، جلل يعني قماش أو جوال في جوال في جوال، يخاطب بعضهم وبعدين يغطي بهم الفرس، يغطي بهم الجمل، عشان في صقيع نازل في البلد. وعن كعب بن ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني شيء يكون ناعم طري على تحتك، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. نعوذ بالله. متفق عليه. والجد بفتح الجيم الحظ والغنى، وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في الدنيا منها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول، انظر ماذا تقول. فقال: والله إني لأحبك. فرددها ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه، لأن السيل إذا كان له منتهى وقد جاء من مرتفع يكون سريعا. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ارتباط بين الغنى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فكم من إنسان غني يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا يا ابن عثيمين، لأني وأنا أقرأ الحديث وجدت في نفسي غصة. ولكن علامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان أشد اتباعا له وأشد تمسكا بسنته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع فهو له أحب. وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله عز وجل، كلاهما ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. كلا كلا، زجر وردع. لست عند العطاء مكرما، ولست عند المنع ممتهنا، أنت مبتلى ومختبر في الحالتين. والميزان لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحب من عدم هو اتباع الرسول. أنت بتحب كثير من يدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام أو حب الله، لا، الميزان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع فهو له أحب. وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله عز وجل. وكذلك أيضا من الزهد في الدنيا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من شظف العيش وقلة ذات اليد، حيث كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، فيقال له: ألا نجعل لك وطاء، يعني فراشا تطأه وتنام عليه، مثل المرتبة، مثل اللحاف. فقال: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس له هم في الدنيا ولا يبقى عنده مال، بل كله ينفقه في سبيل الله ويعيش عيشة الفقراء. ثم ذكر المؤلف أحاديث في أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، وأن الفقراء أكثر أهل الجنة، وذلك لأن الفقراء ليس عندهم ما يطغيهم، فهم متمسكنون خاضعون. ولهذا إذا تأملت الآيات وجدت أن الذين يكذبون الرسل هم الملأ الأشراف والأغنياء، وأن المستضعفين هم الذين يتبعون الرسل. فلهذا كانوا أكثر أهل الجنة، وكانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بتقادير اختلفت فيها الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجمعها أن السير يختلف، فقد يكون السير في 10 أيام لشخص مسرع يسيره الآخر في 20 يوما مثلا. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة اللبيد الشاعر المشهور: لبيد شاعر عربي مشهور وأعتقد من أصحاب المعلقات السبع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ من قصيدته شطرا من بيت قال إن هذه أصدق كلمة قالها شاعر قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أي كل شيء سوى الله فهو باطل ضائع لا ينفع، وأما ما كان لله فإنه هو الذي ينفع صاحبه ويبقى له، وما ذا ومن ذلك الدنيا فإنها باطل، كما قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلا ما كان فيها من ذكر الله وطاعته فإنه حق وخير. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى لو كان من الشعراء، فالحق مقبول من كل أحد جاء به حتى لو كان كافرا وقال بالحق فإنه يقبل منه، ولو كان شاعرا أو فاسقا وقال بالحق فإنه يقبل منه. فالحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذها. وأما من قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلما، يعني العبرة بالمقالات لا بالقائلين. ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من خلال فعله لا من خلال شخصه. فالعبرة عندنا بالأفعال لا بالأقوال، وقيل فعل رجل خير من قول ألف رجل، فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان يرسلا في غنم. شوف لما يكون واحد أطلق ذئبين جائعين في غنم في البادية، ما ذئبان جائعان يرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يا الله، الحرص هذا يعني مفسدة، وأي مفسدة؟ ضرب ليها النبي عليه الصلاة والسلام بمثل يعرفه العرب: ذئبان دخل في مجموعة غنم، أي عضوا ينهشوا ويذبحوا يعني، وممكن يعني مش مثلا يمسك غنم ويأكلها، لا ده هو عاوز يخنق كل الغنم وبعدين يبدأ يتسلى. حديث يدخل للفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، يعني بنصف يوم، لأنه في يوم كان مقداره ألف سنة، وطبعا يوم القيامة نفسه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فالحكاية نسبية عموما يعني. وفي أغنياء وفقراء يدخلون الجنة، الفقراء يسبقون الأغنياء عشان حسابهم خفيف، لكن متى دخل الغني الجنة فدرجته أعلى. وفي هذا مبحث، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، والعلماء وهم عندهم فراغ يعني وثراء كده في الأبحاث، عملوا أبحاث كثيرة عن الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية ولخصها في كلمتين، قال: أفضلهما أكرمهما عند الله، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ليست العبرة بالغنى أو بالفقر، كلاهما ابتلاء، إنما أكثرهما تقوى هو أكرمهما عند الله عز وجل. وحديث اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، نعم، ما هو يعني حسابهم خفيف. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وده مذكور بكذا رواية. والرواية هنا مختصرة، في رواية أخرى لما سألت النساء لما يا رسول الله قال رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، لما يا رسول الله قال يكفر، قيل يكفرن بالله قال لا، يكفرن العشير، يكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط. كفران العشير ده يعني ظاهرة موجودة في الناس في النساء يعني لا تنكر يعني، تحكى فيها حكايات وتكتب فيها كتب. فقوله عليه الصلاة والسلام قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، والمساكين هنا مثل الفقراء يعني، وأصحاب الجد محبوسون، الجد الغنى والحظ. وفي الحديث هناك مثلا بنقول ايه في عقب الرفع من الركوع، اللهم لك الحمد في السماوات الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ذا الجد صاحب الحظ وصاحب الغنى مش هينفعه ان لم يكن النفع بيد الله عز وجل. واصحاب الجد محبوسون، وطبعا أصحاب الجد أصحاب الغنى وأصحاب الحظ، وهؤلاء الناس الآن كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا وأحظى الناس بالدنيا لكع ابن لكع. شوفوا عالم المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات والإعلاميين والإعلاميات إلى آخره، تجدون هذا المعنى واضحا، غير أن أصحاب النار قد أمر به من النار دخل النار عليه بالله، في تفصيل يذكر في غير هذا الباب. وبكذا نكون قد أتينا على هذه الأحاديث وعلى هذا الباب بفضل الله تبارك وتعالى. الذي هو باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها مع فضيلة الصبر على الفقر. ويأتي بعد ذلك باب جديد هو لم يخرج عن نفس المضمون، باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. موضوع المحاضرة المقبلة إن شاء الله في الأسبوع القادم يعني يوم الأحد والأربعاء بإذن رب الأرض والسماء، كان في العمر بقية بإذن رب البرية. وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من سلم علينا، والدعاء لمن دعا لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.